أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد. مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا، فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون، وحكي عن الخلاف. إذا ممكن هذا الباب مولانا، إذا ستنا تتلطفون. كان الكلام في الأمور التي تخرج الملك عن كونه طلقا لا يمكن للمالك أن يتصرف فيه كما يشاء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: هناك حقوق كثيرة تتعلق بالملك قد توقف المالك عن التصرف في ملكه، ولكن نحن نقتصر على أهمها، وهو أولا الوقف، وثانيا أم الولد الذي لم نبحث ولم ندخل فيه، وثالثا الراهن، ورابعا سيأتي بعد ذلك. الراهن من موجبات تعلق حق المرتهن بالعين، فإن المدين لو أعطى وثيقة للدائن فإنه لا يحق له أن يتصرف في ذلك في تلك العين تصرفا كما لو كان ملكا طلقا. وهذا هو القدر المتيقن المتفق عليه بين علمائنا، هو أنه خرج عن كونه ملكا طلقا. إنما الكلام، كل الكلام، في أنه إذا باع الراهن هذه العين فهل يكون البيع باطلا من الأساس، أو يكون البيع صحيحا ولكنه يتوقف على إجازة المرتهن؟ هل يكون البيع باطلا من الأساس بنحو لا تنفع حتى الإجازة اللاحقة من صاحب الحق، أو أنه لا يكون البيع صحيحا ولكنه مراعى بماذا؟ مراعى بإجازة المرتهن بعد ذلك، بإذن المرتهن بعد ذلك. هذه المسألة خلافية بين علمائنا، والشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والأقوى هو أن البيع يكون صحيحا ولكنه مراعا بإذن المرتهن، بإجازة المرتهن، في قبال قول آخر يقول: يكون البيع باطلا من أساس ولا قيمة للإجازة اللاحقة. خل نقرأ في صدر المسألة المقدمة. قال: مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا، من الأسباب ما هو؟ كون الملك مرهونا، فإن الظاهر بل المقطوع به، فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. بعد ليس بمستقل، حتى لو باع باطل او صحيح مراعاة، المهم سقطت الاستقلالية بعد، هذا الملك ليس ملكا طلقا. وحكي عن الخلاف اجماع الفرقة واخبارهم على ذلك، يعني عن سقوط الاستقلال. وقد حكي الإجماع عن غير الخلاف أيضا، وعن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة في كتاب المختلف العلامة، في باب تزويج الأمة المرهونة أن صاحب المختلف أرسل، ذكر رواية مرسلة بلا أن يذكر سندا لها، أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، مو فقط المراهن لا يستطيع أن يتصرف، المدين كذلك، الدائن لا يحق له أن يتصرف، وإذا تصرف يتوقف على إجازة من؟ على إجازة الراهن، على إجازة المدين. وهذا مما لا كلام فيه، بل المقطوع به. إنما الكلام كل الكلام فيما لو باع أحدهما، وخصوصا ما لو باع الراهن العين المرهونة. وإنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله قول، أو يقع موقوفا على الإجازة، إجازة من؟ إجازة المرتهن صاحب الحق، على الإجازة، أو سقوط حقه. هسه إما أن يجيز، وإما أن يسقط حقه بإسقاطه. كان له حق والآن يسقط حقه، باعتبار أنه عندما صارت العين مرهونة تعلق بها حق المرتهن، الآن يسقط حقه. أو بالفك، وهو أن المدين يأتي بالمال بالدين ويعطيه للدائن ويفك العين المرهونة. إنما الكلام في غير هذه الصور، هل يقع باطلا أو لا يقع. قال: أو يقع موقوفا على الإجازة أو سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك. فظاهر جماع عبائر جماعة من القدماء وغير القدماء الأول، مراد من القدماء كما أشرنا إلى زمن شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه، وإلا بعد الشيخ بعد لا يعبر عنهم بالقدماء. فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغير القدماء الأول، يعني أنه باطل، لا أنه يقع موقوفا على الإجازة، إلا أن صريح الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين بعد الشيخ عدا شاذ منهم، ولعله إشارة إلى بعض المعلقين الذي سيأتي ذكرهم بعد ذلك، عدا شاذ منهم، لعله صاحب الجواهر، مو معلوم، سيأتي بعد ذلك، عدا شاذ منهم، باعتبار أن صاحب الجواهر يذهب إلى هذا بأنه إذا باع الراهن فإن البيع يكون باطلا من أصل، هو كونه موقوفا، وهو الأقوى عند الشيخ. ما هو الدليل؟ يقول: أولا للعمومات، أحل الله البيع تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، ونحو ذلك من العمومات، تشمل ما لو كان الملك قد تعلق به حق المرتهن أو لم يتعلق به حق المرتهن. من هنا لا بد أن نبحث عن المخصص، بأنه يوجد عندنا مخصص في المقام أو لا يوجد عندنا مخصص في المقام. قال: للعمومات السليمة عن المخصص. فإن قلت: وجود الإجماع والأخبار الظاهرة في أنه ماذا؟ لا يحق له التصرف ولا يحق له أن يبيع، إذن الإجماع وظاهر الأخبار يكون ماذا؟ يكون مخصصا للعمومات الواردة بجواز البيع في هذا المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا المعنى في الاستدلال بالأخبار والإجماعات، تقول: باعتبار أن معقد الإجماع هو عدم الاستقلال مو البطلان، والروايات أيضا لا ظهور لها في البطلان، وإنما الإجماع معقد الإجماع والروايات والأخبار ظاهرة في ماذا؟ في نفي الاستقلال فقط، وخصوصا بشهادة ماذا؟ بشهادة المرسلة المتقدمة. فإنه لا إشكال عند الفقهاء أن المرتهن لو باع بلا إذن الراهن لا يقع البيع باطلا، بل يتوقف على إذن الراهن، وحيث أنه جمعت الرواية بين الراهن والمرتهن تقول في الحكم هم سيان، لا فرق بين الراهن وبين المرتهن. فكما أن المرتهن يجوز له البيع ولكن موقوف على إجازة الراهن، كذلك الواقف يجوز له البيع متوقف على إجازة المرتهن. قدر متيقن ما هو؟ أنا ما أقول قدر متيقن، ماذا؟ ليش؟ ليش؟ القدر المتيقن مولانا الصحة والمراعاة، مو القدر المتيقن بطلان. مو عندنا عمومات تشمل المقام، لو ما عندنا عمومات انت تتفضلوا صحيح، بس عندنا عمومات تأخذ هذا لو ما تأخذ هذا. فالإجماع عندما يجي يخرج واسع لو يخرج ضيق، فالبطلان واسع هذا، الضيق ما له شنو؟ الضيق ما له انه صحيح ولكن مراعاة، فهذا على خلاف المطلوب أدل يصير. مضافا إلى أن معقد الإجماع بقرائن هو ماذا؟ هو نفي الاستقلال مو البطلان. قال للعمومات السليمة عن المخصص، لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع هذه، لأن معقد جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه شيخنا لماذا تقولون سليم عن المخصص مع أنه يوجد عندنا الإجماع والأخبار؟ قال لأن الأخبار والإجماع لا يدل على البطلان، وإنما ظاهره ماذا؟ المنع، وظاهره نفي الاستقلال، لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف، لأن المعقد ما هو؟ هو الاستقلال، منعوف بنحو الاستقلال لا أكثر من ذلك. ما هو الشاهد؟ كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن، حيث أن الأعلام سيذكرون بعد ذلك أن المرتهن لو باع فإن بيعه صحيح يكون مراعا بإذن الراهن. عطف المرتهن على الراهن مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لا باطلا، وعلى تسليم الظهور سلمنا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول سلمنا أن الأخبار ظاهرة ماذا؟ في البطلان. خذ شيخنا لماذا لا تخصص بها العمومات؟ يقول كيف نخصص بها العمومات وقد ذهب جمهور المتأخرين إلى ماذا؟ إلى عدم البطلان. وبعبارة أخرى، ولم يفهم جمهور المتأخرين من الفقهاء البطلان من هذه الرواية، فعلى فرض أنها ظاهرة في البطلان هذه الدلالة تكون ماذا؟ معرض عنها لذهاب جمهور المتأخرين إلى نفي الاستقلال لا إلى البطلان. قال وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا، سلمنا أن الأخبار ظاهرة في ذلك والإجماع افترضوا سلمنا ذلك، فهي موهونة، هذا الظهور موهون، فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يأتي ببعض الأدلة على جواز أو صحة هذا البيع ولكن موقوفا على الإجازة. كم مورد؟ قال هذا كله مضافا على ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة. طبعا احنا ما نستفيد من ذاك، نستفيد من التعليل الوارد في الذيل معللا بأنه لم يعص الله وإنما عطى سيده. خب هذا الإنسان عصى الله في البيع، لو عصى حق المرتهن فعصى حق المهم، لم يعص الله سبحانه وتعالى، وحيث أنه لم يعص الله إذن فيه مجال أن يصحح ماذا؟ بالإجازة اللاحقة، بخلاف معصية الله سبحانه وتعالى، فإن معصية الله لا يمكن أن تتبدل إلى الرضا بالإجازة. لا تقول لعد التوبة ما هي؟ نقول التوبة ليس رضا بالعصيان، وإنما هو عفو عن العقوبة واستحقاق العقوبة. في الحق سبحانه وتعالى لا معنى لأن يتبدل العصيان إلى الرضا، يتبدل عدم الرضا إلى الرضا، هذا لا يتبدل. أما في الشيء يمكن أن يتبدل، هذا الإنسان الآن كان مزاجه الآن لا يرضى ولكنه بعد ساعة ماذا؟ يرضى. فلهذا الرواية تقول بأنه ما لم يعص الله فإنه فيه مجال التصحيح، ومن الواضح بأن هذا الإنسان لم يعص الله في بيع العين المرهونة، فيوجد مجال للتصحيح. مليه اي بلي خوف شنو تقولون؟ ترفع انا بدي نقول يعني ما يترتب عليه من الاثر يرفعه، يعني الزنا يصير عند الله هذا بعدهم مع اخوه، احنا نقول بانه ما تتبدل هذا، اشوف من جبنا المصداق خفت منه. وهذا معنى يعني الله الزنا في يوم كان يقول حرام، هسه بعد الرضا قال هسه ما يخالف التزنيت هيشي. هذا معنى لو انه انت شنو تستحق اضربك 100 جلدة انا اعفو عنك، اقول ما باللازم 100 جلدة ياهو منهم. هل هذا عفو؟ هذاك غير الاستحقاق، العقوبة وانه الله يعفو عنه. احنا نريد نقول بانه ذاك العصيان يتبدل الى رضا. هذا في السيد معقول، اما في الله معقول؟ الله في اليوم كان قتل الحسين عنده بالنسبة اليه مبغوض، ولكنه خوف الان يقول خوف احنا رضينا ما يخالف تصليت ركعتين نرضى عنك، ما يخالف قتلت الحسين هالشكيل. هذا مقصود بانه مراد من الرواية هذا المعنى. اما ذاك اللي تتفضلون به وهو انه يبدل السيئات حسنات، مو بس يبدل السيئات حسنات مولانا، ويبدل حسنات درجات. هاي في الروايات الأدعية موجودة، فإذا دعاء العشرات في ذهني الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات ويبدل الحسنات درجات. تبين هذا مطلب مهم، لأنه أنا ما شايف إلى الآن أحد المفسرين يميز بين الحسنات وبين الدرجات. الآيات القرآنية هم بها حسنات هم بها درجات، تبين الدرجات غير الحسنات. فلهذا في الدعاء يقول يبدل سيئاتهم حسنات وحسناتهم يبدلها بالدرجات. شنو معنى تبديل؟ هذا خروج على المطلب، ولكن انتم تعرضتوا انا بنحو الان. شنو معنى التبديل؟ شنو معنى يبدل؟ انتم بذهنكم شنو يجي يعني؟ جيد، شنو يقول؟ اللي بذهنكم يعني بأنه هذا الفعل الذي كان أثره ذلك العمل الذي يظهر بنحو تجسم الأعمال، ذاك الأثر يمحى. شنو علاقة المطر؟ شوفوا انتو من تتكلمون بعنوان اصطلاحات المطلب بيتضح. انتو احنا باحثنا الآن في هالنقطة، وهي أنه الله سبحانه وتعالى بعد أن أبغض فعلا ذلك الفعل يمكن أن يكون حسنا؟ ها؟ نفس الفعل يمكن أن يتبدل إلى حسن؟ ما يتبدل. طيب وهذا الفعل هو أساسا الزنا عنوان مولانا، هو إذا تبدل العنوان بعد ما عدنا زنا أحد. فإذا معناه أنه أنا بدي أقول عنوان الزنا كان مبغوض ومو مبغوض، عنوان الزنا كان مبغوض ومو مبغوض، هذا يمكن أن يكون محبوب لو ما يمكن، هذا محاسب. أما هذا العقد من العابد كان مبغوض ومو مبغوض، بعدين يمكن أن يصير محبوب لو ما يصير. إحنا بحثنا في هذه النقطة، إذا العقد اختلف عن محل الكلام شيخنا، إذا اختلف عن محل الكلام. إحنا ذاك العنوان ذاك الفعل وهو النكاح من العبد، نكاح من العبد كان مبغوض لو محبوب؟ معصية سيد ماكم، ولا الله جعل معصية هذا، وإلا سيد ما يقدر يقول أنت عصيتني تذبحك نار جهنم. الله جعل هذا الحق له. أقول ذاك العنوان وهو عنوان النكاح كان مبغوضا، برضا المولى ذاك العنوان يصير محبوبا لو ما يصير، هو نفس العنوان يصير محبوب. تعالوا في الحق، عنوان الزنا كان مبغوضا، بالتوبة عنوان الزنا يصير محبوب؟ لا. نعم شي يصير؟ الله سبحانه وتعالى يقول مولانا أثره كان 100 جلدة، احنا ماذا ما باللازم 100 جلدة. خب بعد اكو فرشي يقول شوي بعد يقول لا هاي 100 ثمن قمر. هذه شنو علاقتها بانه ذاك العمل مالك احنا رضينا عليه؟ لا مولانا، ذاك العمل ما رضينا، على قبحه باق، على قبحه، على فرض انه له قبح واقعي، على قبحه ما باق. وهذا الشكل الان انت سويته، اجيت يمي اكسرت رقبتك، قلت لك بابا ما باللازم روح بعد، هاي فوقها اضافه، هذه ما باللازم تاب عليهم، إضافي صارت ماذا؟ حسنات. فرش يوم انطينا درجات ولدينا مزيد، هم فرشي آخر نضيفنا. قال وإنما عصى سيده والمستفاد، إذ المستفاد منه أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي مو مبغوض في نفسه، عقد النكاح مبغوض في نفسه ولكن صار مبغوض بالعرض، لو بالذات بالعرض صار، أما نفس الزنا مبغوض بالذات فلا يمكن أن يتغير ويكون محبوبا بالذات. هذا عقد النكاح كان محبوبا بالذات، ولكن لأنه كان لابد أن يستأذن المولى كان مقبوحا أو قبيحا ومبغوضا بالعرض، فإذا جاءت الإجازة هذه المقبوحية والمبغوضية بالعرض أيضا ترتفع. إن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله تعالى أصالة في إيقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى. هذا كله مضافا. إذن الدليل الأول ماذا؟ العمومات. الدليل الثاني ماذا؟ استفادة من التعليل الوارد في تلك الرواية. الدليل الثالث ما هو؟ قال هذا كله مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضول. احنا المشكلة اللي كان عندنا في صحة الفضول ما هي؟ كان عندنا مشكلتين أساسية، ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا، مشكلة أنه ليس بمالك، هذه المشكلة الأساسية كانت، إذ يترتب عليها أنه لا يتحقق لا استناد ولا رضا، لأنه نحن نريد في صحة البيع أوفوا بالعقود، إذا تذكرون بعض الاحتمالات كانت أوفوا بعقودكم، يعني أن العقد يكون فيه استناد انتساب إلى المالك، وهذا في الفضول كان عندنا، وما كان عندنا رضا باعتبار أنه تجارة عن تراض، وحين إيقاع العقد الفضولي لم يكن هناك رضا، وكلتا المشكلتين موجودة هنا أو غير موجودة؟ مو موجودة، لأنه صدر العقد من المالك وفيه رضا، إنما تعلق به حق الآدمي، وحق الآدمي بالإجازة يقف. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والفحوى، لماذا؟ لأنه من قال في الفضول بالصحة مع عدم الاستناد والرضا فبالأولوية القطعية يقول بالصحة في المقام لوجود الاستناد والرضا. قال مضافا إلى فحوى صحة الفضولي، لكن مع ذلك يقول أن صاحب التذكرة، لكن الظاهر من التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا، يعني أبطل عقد الراهن على العين المرهونة، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، الملازمة غير تامة. قد يقول قائل بالبطلان هناك ولا يقول بطلان بالبطلان هنا، لماذا؟ باعتبار قد يقول قائل بالبطلان هناك لعدم الملكية، لأنه لا بيع إلا في ملك، وهذه المشكلة غير موجودة هنا. يقول لكن الظاهر من التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا، أي في بيع الراهن، وفيه نظر فيما ذكره في التذكرة نظر، لأن من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا بيع إلا في الملك لا يلزمه البطلان هنا، فلا ملازمة بين البطلان هناك والبطلان هنا، بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع. قد يقول قائل بالبطلان هناك ويقول بالصحة هنا، بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع من أن الظاهر وقوف هذا العقد، يعني وقوف العقد على من؟ على إجازة المرتهن، وإن قلنا ببطلان الفضولي، وهذا منشأ الأولوية. وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرنا، هذه بعض من عاصرنا في الحواشي ما وجدت، ولكنه من خلال التعابير الموجودة للشيخ ونقل الكلمات والحملات التي ستأتي بعد ذلك احتمال قوي أنه صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. في الحواشي ظاهرا ما مكتوب عندكم منه، بلي بلي هسه في هذا واحد إذا يصير وقت إن شاء الله اليوم نراجع المقابيس نشوف بأنه هذا المطلب موجود في المقابيس، إذا موجود خوب ذاك، وإذا مو موجود خوب يتضح. مو وقت بحث الوقف، هذا البحث مال الرهن. الرهن اذا ها راجعوا اذا هو خوف بها ونعمت. المهم في الحواشي ما وجدت بانه احد متعرض بانه كذا، بل على اي الاحوال بعض من عاصرناه المهم اما صاحب المقابيس واما صاحب الجواهر. يقول بعض من عاصرناه ذهب الى البطلان، وكلام طويل عريض ينقل عن بعض من عاصرناه. خلينا نقرأ العبارة في المقدار منها. قال: وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه من القول بالبطلان متمسكا بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع. إذن تلك الأخبار والإجماعات ماذا حملها على ظاهرها؟ وذاك الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه كيف يمكن العمل بهذا الظهور مع ذهاب الجمهور المتأخرين إلى الخلاف، هذا بعد هذا معناه جبر الدلالة، وجبر الدلالة بعد هو المشكل بأنه إذا صار جبر الدلالة يعني هو من الأبواب الفقهية لابد نسدها باعتبار متقدمين شكل فهمه ومتأخرين بشكل دي يفهمون هذه. لو جبر الدلالة تريد ينفتح علينا هسه جبر السند إن عندنا مشكلة، هسه جبر الدلالة يريد ينفتح بابه بعد هو معناه الفقه يصير قديمي بتعبيرهم. قال: متمسكا بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع والنهي. قال: وهو موجب للبطلان وإن كان لحق الغير. وإن كان النهي لأجل ماذا؟ لأجل حق الغير، مو لأجل حق الله سبحانه وتعالى. وإن كان لحق الغير، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد لا لأمر خارج منه، مو كالأمر خارج منه، لا لأمر خارج منه، وهو كاف في اقتضاء الفساد. هذا المطلب ما أدري فد وقت احنا في مكان وعدنا الإخوة ولو بنحو الإجمال نشير بأنه النهي يدل على الفساد في المعاملات أو لا يدل. شوفوا تعالوا إلى العبادات، النهي في العبادات يدل على الفساد أو لا يدل؟ خب تعالوا أساسا نشوف النهي كم نوع إلى في العبادات. تارة النهي في العبادة يتعلق بذات العبادة من قبيل صلاة الحائض. صلاة الحائض هناك نهي عن ذات العبادة، العبادة مبغوضة بالنسبة إليها، فلهذا لو صلت فيكون حراما مبغوض بالنسبة إليها. فإذا النهي تعلق ماذا؟ تعلق بذات العبادة. وأخرى يتعلق النهي بشرط في العبادة من قبيل تعلق النهي بثوب المصلي. ثوب المصلي لابد أن يكون طاهرا، فلو تعلق به نهي فهذا نهي عن العبادة، ولكن نهي عن ذات العبادة أو عن شرط في العبادة في الصلاة، عن شرط في الصلاة. وثالثا يتعلق النهي بجزء في العبادة، بجزء في الصلاة من قبيل قراءة العزائم في الصلاة باعتبار أنه السورة جزء من أجزاء الصلاة فيتعلق بها نهي. فهنا نهي عن الصلاة ولكن مو عن ذات الصلاة ولا عن شرطها، بل عن ماذا؟ عن جزئها. ورابعا يتعلق نهي بوقف للصلاة من قبيل ماذا؟ من قبيل الإخفات والقصر، من قبيل الإخفات والجهر، فإنه صفة لجزء في الصلاة، صفة للقراءة والقراءة هي الجزء. هذا أيضا نوع آخر من تعلق النهي بالصلاة، بالذات، بالشرط، بالجزء، بوصف الجزء. هذا كله أقسامه نهي لأمر مخارج عن الصلاة، لأمر داخل في الصلاة بالصلاة ولكن لأمر خارج منها من الصلاة. وذلك الأمر الخارج أيضا يمكن تقسيمه إما متحد وجودا مع الصلاة وإما غير متحد وجودا مع الصلاة. المتحد وجودا مع الصلاة ما هو؟ الصلاة في الأرض والفضائل مغصوب، فإن هذا الكون الصلاة متحد ماذا؟ مع التصرف في الغصب، مع أن النهي تعلق بالصلاة لا، تعلق بأمر خارج من الصلاة وهو الغصب، ولكنه متحد وجودا ماذا؟ مع الصلاة، وأخرى يتعلق النهي بأمر خارج من الصلاة ولكنه لا اتحاد له مع الصلاة، من قبيل ماذا؟ من قبيل النظر إلى الأجنبية في الصلاة، فإن النهي تعلق ماذا؟ بالنظر إلى الأجنبية، وهذا شيء، والصلاة شيء آخر. متحد مع الصلاة؟ لا، ذاك أمر وهذا أمر آخر. هذه في العبادة. حتى ما عدنا شغل بأنه متى يؤدي إلى الفساد ومتى لا يؤدي. في المعاملات أيضا ماذا؟ يمكن أن نصور أقسام النهي، يعني تارة يتعلق نهي بذات المعاملة بجزء، بشرط، بوصف، بأمر خارج، ذلك الأمر الخارج إما متحد وإما غير متحد. القائل بعض من عاصرناه يقول إذا كان النهي متعلق بأمر ليس خارج من المعاملة فإنه يدل على الفساد. إذا لم يكن بأمر خارج، أما إذا تعلق النهي بأمر خارج من قبيل ماذا؟ من قبيل النهي عن المعاملة وقت النداء في صلاة الجمعة، فإنه هذا ماذا؟ فإنه لم يتعلق بالمعاملة بما هي معاملة، بل من باب أنه ستكون مؤدية إلى ترك الصلاة لأمر خارج مؤدية إلى ترك صلاة الجماعة، فيكون هذا النهي لأمر خارج عن المعاملة، هذا ما عندنا علاقة فيه، هذا لا يؤدي إلى الفساد في المعاملة. أما ما كان لأمر داخل في المعاملة فإنه يدل على الفساد، سواء كان حق الله أو كان حق الآدمي. النهي موجود للمعاملة، إذا كان ذاتا، جزءا، ركنا، شرطا، وصفا، المهم لحق الله، لحق الغير، هذا لا يفرق فيه. النهي دال في المعاملة على الفساد، هذا هو المبنى الذي يقوله بعض من عاصرنا. ومن هنا فهنا البيع، بيع الراهن، يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ يكون باطلا باعتبار انه تعلق بالبيع نهي، ولكن هذا النهي منشأه حق الله لو حق الآدمي، ولكنه لا يفرق قلنا سواء كان حق الله او كان حق الآدمي، فان النهي عن المعاملة دال على فساد تلك المعاملة لا لامر خارج منها. بلي احسن، هسه هنا احسنتم، يطبقوا على انه لانه اشترطنا في شروط العوضين بعد اشترطنا ان يكون طلقا، والان هذا المبيع ماذا؟ ليس بطلقين، فتعلق النهي بالشار. بل ايه؟ ما التفت. لا، مو احنا ذكرنا في شرائط العوضين بعد. انا بدا اقول ده نتكلم وين احنا؟ ده نتكلم في شرائط العوضين بعد. فإذا مو أركان العقد، مو ذات المعاملة، لو كان ذات المعاملة نعم، الآن ده نتكلم في شرائط العوض. طيب، قال بلي وين وصلنا مولانا؟ قال وهو موجب للبطلان وإن كان النهي لحق الغير. لماذا؟ إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد لا لأمر خارج منه، إذا لم يكن لأمر خارج منه فإن النهي عن العقد ماذا؟ موجب للفساد، مؤد للفساد، لا لأمر خارج منه، وهو كاف في اقتضاء الفساد. ثم ينظر لذلك يقول كما اقتضاه في بيع الوقف، وكما اقتضاه في أم الولد وغيرهما من قبيل المفلس، فإن المفلس لو باع مو يتوقف على إجازة ماذا؟ الغريم، وإنما يكون البيع باطلان، مع أنه الوقف حق الله لو حق الآدمي، ها؟ حق البطون اللاحقة حق الآدمي، الأم الولد بيعها لا يجوز حق الله لو حق الآدمي، حق الآدمي، حق المفلس لا يجوز له أن يبيع، وإذا باع باطل حق الله لو حق الآدمي، حق الآدمي. فما هو الفرق بين الوقف وأم الولد والمفلس وبين بيع الراهن؟ مع استوائهما في كون سبب النهي، استواء الوقف وأم الولد، مع استوائهما في كون سبب النهي حق الغير، ثم أورد هذا المستشكل على نفسه بقوله: فإن قلت فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضول ويلزم بطلان عقد المرتهن، لأنه في النتيجة الفضول منهي أو ليس بمنهي، منهي. المرتهن أيضا منهي عن البيع وليس بمنهي، نعم منهي، مع أن الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون بأن عقد الفضولي صحيح مراعى بالإجازة، وأن بيع المرتهن صحيح مراعى بإجازة راهين، والفرق تحكمون. فجنابك أيها المعاصر، إما أن تقول في البطلان جميعا، وإما أن تقول بالصحة جميعا. وحيث أنك قد قلت بالصحة في عقد الفضولي وعقد المرتهن، إذا لابد أن تلتزم بالصحة في عقد الراهن أيضا موقوفا على الإجازة. قال: فإن قلت فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولي وعقد المرتهن، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع، فإذا كان المنع في المرتهن على نحو المراعاة يكون في الراهن أيضا على نحو المراعاة، ولا يمكن التفريق بينهما في الحكم كما دلت عليه الرواية التي تقدمت وهي المرسلة في المختلف. فيلزم بطلان عقد الجميع فضولي ومرتهن وراهن أو صحته، فالفرق تحكم. إذا أردت أن تفرق بين عقد المرتهن بالصحة وعقد الراهن بالبطلان فهذا تحكم محض لا دليل عليه. قلنا يقول أن الناهي تارة في مقام الجواب عن الإشكال، تارة الناهي يكون عن الانتفاع بشيء، هذا فد مطلب أيضا مهم من الأبحاث المهمة، وهو أنه الإنسان إذا قام بعمل خارجي، فعل خارجي، وكان حين العمل عنوانه ماذا؟ مبغوض. حين العمل عنوان ذلك الفعل مبغوض، لأن الفعل يصير مبغوض، عنوانه يكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى، بالإجازة ذلك الفعل ينقلب عما عليه أو لا ينقلب. يعني إنسان توضأ بمال الغير، بماء الغير، مبغوض لو مو مبغوض، باطل الوضوء لو مو باطل، ها؟ بعد ذلك قال أنا أقبل أنت صغير، وضوء صحيح يصير لو باطل، ها؟ قطعا باطل. واحد أكل حرام، أموال الآخرين أكلها حراما، ثم بعد ذلك صاحب المال بمصالحة فذا قال أنا رضيت، هذا الحرام اللي أكله يصير حلال؟ يقولون قطعا لا يصير حلال. فلهذا نعم الذي يسقط عن حكم التكليف على حاله، الذي يسقط عنه ماذا؟ إذا بأثر وضعي، الأثر الوضعي يسقط برضا المالك، وإلا الأثر التكليفي والحكم التكليفي لا يسقط على الإطلاق. نعم يسقطه من؟ تسقطه التوبة، يسقطه العفو الإلهي، وتسقطه الشفاعة، ذاك بحث آخر. أما رضا صاحب الفعل الخارجي وصاحب ذلك المال فإنه لا يقلب الفعل من حرام عما وقع عليه إلى فعل حلال. فلهذا صرح الأعلام: من توضأ بماء مغصوب، وقلنا بأن الماء توضأ بالماء المغصوب كان مبطلا لأنه نهي في العبادة، حتى بعد ذلك قال رضينا مولانا أنت كذا. من صلى في مكان مغصوب وبعد ذلك صاحب المكان رضي، هل صلاته بعد أن كانت باطلة تكون صحيحة؟ يقولون لا تكون صحيحة. يقول المجيب، يعني يريد يجيبه، يقول هذا خارج عن محل الكلام، هذا لا تدخله، هذا من انتفع بمحرم ثم رضي فإنه ماذا؟ لا يتبدل العنوان، ذاك باق على حرمته والسلام. إنما الكلام أين؟ في العناوين الاعتبارية، مو في الأفعال الخارجية، في العناوين الاعتبارية. في العناوين الاعتبارية لابد أن تقبلوا منا هذا التفصيل، وهو أن العناوين الاعتبارية على قسمين: تارة تقبل الاستقلال وتقبل النيابة، وأخرى لا تقبل إلا استقلال. المالك يقدر يبيع ماله وملكه على نحو النيابة او لا يستطيع ان يبيعه الا على نحو الاستقلال، اي منهما؟ من الواضح ان المالك لا يستطيع ان يبيع ملكه ماذا؟ نيابة عن قرار. اذا تذكرون وقلنا اذا وقع منه هذا ماذا؟ يكون باطلا. ولكن الفضولي ماذا؟ يقدر يبيع على نحو الاستقلال وعلى نحو النيابة او لا يستطيع؟ نعم يستطيع، يستطيع ان يغصب ويقول ابيعه لنفسي اجازة لم يجد شو علاقتي بي انا، ويستطيع ان يبيعه الفضولي ولكن ماذا؟ نيابة عن المالك، فان اجاز خب تم البيع، وان لم يجد فلا. يقول النهي اذا كان في ذاك الذي فيه قابلية النيابة والاستقلال هذاك النهي مبطل، عفوا لا يكون مبطلا، لانه ماذا؟ اذا جاء به على نحو النيابة لا يوجد نهي، واذا جاء به على نحو الاستقلال يوجد نهي. اما المالك هم يقدر يبيع على نحو النيابة وعلى نحو الاستقلال او لا يستطيع؟ لا يستطيع. اذا دائما فعله منهي عنه لو مو منهي عنه. وبعبارة اخرى التفتوا لي للمطلب، بعبارة اخرى شوفوا المالك منهي لو مو منهي؟ اكو حالة في المالك غير منهي عنها؟ اكو حالة بيع للمرهون غير منهي عنها؟ اكو حالة؟ لا. لماذا؟ لانه دائما عندما يبيع يبيع لنفسه، والمفروض انه منهي عنه لو مو منهي. نعم منهي عنه. اذا دائما بيع الراهن منهي عنه. خب بيع المرتهن شلون؟ دائما منهي عنه لو في حالة دون اخرى. اذا باع على نحو الاستقلال المرتهن منهي عنه، اما اذا باع بنحو النيابة هم منهي عنه؟ لا مو منهي عنه. اذا يوجد فرق بين الراهن والمرتهن او لا يوجد فرق؟ فاذا الفرق بينهما ليس بتحكمه. اذا نقول ان الراهن اذا باع تعلق به نهي، والنهي دال على الفساد، ولكن المرتهن ان باع على نحو الاستقلال تعلق به نهي، ونحن ايضا نقول في المرتهن ايضا باطل. لا نقبل ان المرتهن اذا باع على نحو الاستقلال يكون بيعه مراعى وموقوف على اجازة الراهن، ما نقبل هذا. وكذلك في الفضول نقول هذا، لو باعه بنحو انه له ايضا نقول ببطلان عقد الفضول، لا ننفذ. واذا باع الفضولي او المرتهن بعنوان النيابة اساسا ليس منهيا حتى نقول انه مفسد، او ليس ان النهي مفسد للعقد او ليس بمفسد للعقد. اذا في كل مورد حكمنا بصحة العقد لا يوجد نهي عن المعاملة عن العقد، وفي كل مورد حكمنا بالبطلان يوجد عندنا نهي عن العقد. اذا لم نقل شيئا تحكما وبلا دليل، بل دليلنا ان النهي عن العقد مفسد للعقد، وفي كل مورد يوجد نهي فالعقد فاسد وباطل، وفي كل موجد في مورد لا يوجد فالعقد صحيح. وما ذكرتموه من النقضين من الفضولي ومن المرتهن بيعهما صحيح مراعى، نقول في صورة منهي ونلتزم بالبطلان، وفي صورة غير منهي ونلتزم بالصحة. واضح المطلب؟ قال قلنا إن التصرف المنهي عنه إن كان انتفاعا بما للغير فهو محرم ولا يحل له بالإجازة المتعقبة، بواسطة الإجازة المتعقبة فإنه لا يحل له ذلك المال المحرم. فمن أكل مال الحرام فقد أكل في بطنه نارا. هسه صاحب المال إذا قال أجزته هذا في بطنه يصير جنة، لا ما يصير في بطنه جنة، الأثر موجود ولا يتغير، أثره موجود. نعم يزول الأثر بالتوبة بالعفو بالشفاعة ونحو ذلك. هذا في المال في الانتفاع. وإن كان عقدا، وإن كان المنهي عنه ماذا؟ تصرف المنهي عنه ماذا كان؟ كان عقدا أو إيقاعا، يعني إن كان فعلا خارجيا فذاك، وإن كان أمرا اعتباريا فهذا ما نقوله لكم. وإن كان عقدا أو إيقاعا فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المال فالظاهر أنه كذلك، يعني منهي عنه، وإذا كان منهي عنه فنحن نلتزم بالبطلان سواء كان في عقد الفضولي أو في عقد المرتهن. فالظاهر أنه كذلك كما سبق في الفضولي، نحن قلنا في الفضولي إذا باع بنحو الاستقلال فإن العقد باطل ولا تفيد الإجازة اللاحقة، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق به الناهي وعليه. فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرما وقد لا يكون كذلك، وهذا بخلافه في الراهن، فإنه دائما عقده ماذا؟ يكون محرما لأنه لا يعقل فيه النيابة عن الغير. قال قد يكون محرما وقد لا يكون كذلك، وكذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حق الراهن أو إلى زعم التسلط على المرتهن بمجرد على الشيء الذي عنده بمجرد الارتهان كان منهيا عنه. وأما وإن كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرد إجراء الصيغة فلا يزيد على عقد الفضول فلا يتعلق به نهي أصلا. هذا في من؟ في النقضين الذين أوردتموهم علينا. أما في المالك يعني في الراهن، وأما المالك فلما حجر على ماله بواسطة رهنه، يعني بسبب رهنه، فلما حجر على ماله بسبب رهنه وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه، لماذا؟ باعتبار لا تعقل النيابة في حقه، وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه وانحصار المالكية فيه، ولا معنى لقصد النيابة لقصده أي المالك النيابة فهو منهي عنه للحجر على ماله بسبب الراهن لكونه تصرفا مطلقا ومنافيا للحجر الثابت عليه. فعند ذلك فيخصص العمومات بما ذكر. واضح صار؟ إذن شيخنا أول دليلكم الاستدلال بالعمومات، عندنا مخصص لو ما عندنا مخصص؟ نعم، المخصص ماذا؟ النهي عن العقد، والنهي عن العقد دال على الفساد، إلا أن ترجعوا وتناقشوا المبنى. الآن احنا ما نريد نناقش نقاش مبنائي، نريد نشوف بأنه عندنا مخصص أو ما عندنا. بلي عندنا مخصصون. قال فيخصص العمومات بما ذكر، ومجرد الملك لا يقضي بالصحة. شنو عندكم؟ لا يقضي بلي قبلها لا، يعني نفس العبارة، ومجرد الملك لا يقضي بالصحة إذا الظاهر بمقتضى التأمل إن الملك المسوغ، مو إن الملك المسوغ، إن المراد من الملك هنا يعني إن الملكية التي تسوغ البيع هي مو ملكية أصل المبيع بل ملكية أصل المبيع وملكية التصرف في المبيع. وهنا يوجد عندنا ملكية أصل المبيع، ولكن توجد عندنا ملكية التصرف في المبيع أو ما عندنا؟ إذن أدلة العمومات التي قالت أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض، ما يكفي أن يكون فيها ماذا؟ أن يكون الإنسان مالكا، بل لا بد أن يكون مالكا للمبيع ومالكا للتصرف فيه. خب هذا الوجه الشيء ثبت لنا، التفتون الإخوة ولا؟ هذا يرجى ترقى أساسا. من قال لكم أن العمومات تشمل المقام؟ لأن العمومات التي قالت أحل الله البيع، التي قالت تجارة عن تراضي، يا ملك، هذا ملكية المبيع وملكية التصرف فيه، وهنا يوجد عندنا ملكية المبيع ولكن لا توجد عندنا ملكية التصرف في المبيع. وعلى هذا الأساس أساسا العمومات لا تشمل هذا محل الكلام، يعني بيع الراهن، حتى نقول بأنه يوجد مخصص أو لا يوجد مخصص. قال: إذا الظاهر بمقتضى التأمل أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل فقط، قال: لا، مع ملك التصرف فيه، مو المتصرف فيه، مع ملك التصرف فيه، يصير ذاك مع ملك المتصرف فيه، ولكن العبارة شوية ركيكة صحيح، ولا يمكن تصحيحها، مع أن النسخة الموجودة عندي تصرف مو متصرف، هذه نسخة غلط فيها، مع ملك التصرف فيه. والشاهد على ما نقول، يقول بعض من عاصرناه: ولذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك ولكن لم يوجد فيه ماذا؟ ملكية التصرف في الملك، لم يوجد قابلية التصرف في الملك، وكان ناقصا. لماذا كان ناقصا؟ للمنع عن التصرف. ثم قال: وبالجملة فالذي يظهر بالتتبع، هذه وبالجملة خلاصة المطلب، مطلب جديد ما عدنا. ثم قال: فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته، وأما إذا انتهت. أكون نقص عدنا في العبارة؟ بلي. فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته. خب، بيع المرتهن ينتهي إلى المالك أو لا ينتهي؟ لا ينتهي. بيع الفضول ينتهي إلى المالك، يعني مأذون، وكيل، مجاز من قبل الشارع؟ لا. فإذا هذه يمكن أن تلحقه الإجازة بعد ذلك. وأما ذلك البيع الذي إما قام به المالك أو ينتهي إلى المالك فإنه ماذا؟ لا تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة في التصحيح. وأما إذا انتهت العقود إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه أصالة وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، يعني هذه ما بها مجال أن نقول تقع مراعاة إما بالإجازة فتصح وإما تكون فاسدة، هذه العقود إما فاسدة من الأول وإما صحيحة لازمة من الأول. نعم، تلك التي لا تنتهي إلى المالك تكون فيها وجهين، إما أن تكون صحيحة إذا لحقتها الإجازة، وإما أن تكون باطلة إذا لم تلحقها الإجازة. واضح المطلب هذه العبارة يولا بلي؟ مختلف بعد، إما وكالة أما بمعنى آخر. قال: فلا تقع على وجهين بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع العقد على اللزوم، إذا لم يكن هبة جائزة، وإلا إذا كان إذا هبة جائزة لا معنى لأن يكون صحيحا لازما. بقي ماذا؟ بقي التعليل الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. أما عاصرناه أيضا يناقش في التعليل فيأخذ نتيجة بطلان عقد الراهن للعين المرهونة. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.